بيضة جدا.
يا حرام انك يفتحوا
صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا
رضينا بالله تعالى ربنا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله تعالى ربنا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. وإن من شيء لا يسبح بحمده دائما سبحان الله. على دينة الإسلام يا ربنا لك الحمد. الحمد لله. جل شأنه ولا إله غيره والله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده مكرة واصيلا. أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلها ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. فاعلم انه لا اله الا الله. لا إله إلا 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 الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله حقا وصدقا. علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا نبعث إن شاء الله إلى الآمنين. ربنا تقبل منا وقبلنا وعافنا واعف عنا واغفرنا وارحمنا بصدر الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: كتاب الجنايات. قد يجني بعض الناس على بعضهم فيحدث قتلا أو جرحا أو يحدث حدا من الحدود، ولذلك ماذا يجب عليه؟ بدأ الشيخ بالقتل، والله سبحانه وتعالى حرم القتل إلا بحق، وإن الله سبحانه وتعالى صان حرمة الإنسان المسلم إلى أعلى الدرجات، ولذلك هدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله تبارك وتعالى من هدم بنية رجل مسلم. ولكن هذا المسلم ما دام، أو هذا الإنسان ما دام يسير ضمن شريعة الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ له هذا الأمر ويحفظ له نفسه، فإذا اعتدى عليها إنسان آخر عند ذلك الله تبارك وتعالى جعل القصاص. لكن كيف نبدأ في هذا الأمر؟ القتل ثلاثة أنواع. النوع الأول هو قتل عمد، فأن يعمد الإنسان إلى إنسان آخر ويقصد القتل ثم بعد ذلك يقتل، إذن هنالك قصد وهنالك قتل. قصد ولم يقتل، عند ذلك لا يسمى هذا يعني أي كمن نوى شيئا ثم بعد ذلك لم يفعله، لم يترجم إلى عمد. لا، نحن نريد الآن قصد القتل فقتل، مثلا حمل حجرا ورماه على رأس إنسان عند ذلك قتل فمات، هذا يوجد قصد ويوجد قتل، هذا ما يسمى عمد محض. وعندنا طريقة أخرى، وهي أنه يعمل بالصيد مثلا، فرأى شيئا يتحرك على شجرة أو من بعيد فظنه غزال، عند ذلك قام فضربه، إذن هو لم يقصد قتل إنسان، ولكنه إنما قصد أن يصطاد حيوانا، لكن هذا السهم الذي عنده وصل إلى الإنسان، هذا نوع آخر. ولذلك عندما قصد، القصد موجود لكن لا يوجد تعيين إلى هذا الإنسان. وعندنا أحيانا خطأ، هو لا يقصد ذلك الفعل ولكن أدى ذلك إلى القتل. فالقتل على ثلاثة أضرب، كما يقول الشيخ: عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ أو عمد خطأ. فالعمد المحض أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا فيقصد قتله بذلك فيجب القتل. بدأ الشيخ بهذا النوع الأول، أن يعمد ضربه بما يقتل غالبا، ومعنى هذا هنالك أشياء لا تقتل غالبا، فيختلف الحكم، مثلا الرصاص يقتل غالبا، السم يقتل غالبا، الرمي من شاهق جبل يقتل غالبا، التعمد بأن يأتي إليه بسيارة مثلا فيدهسه التعمد، هذا يقتل غالبا، ماذا عليه هذا الإنسان؟ هذا عليه أحد ثلاثة أشياء. نبدأ بالأمر الأول بالقوض، أي نأتي إلى هذا الإنسان فيقوده الحاكم إلى مكان أمام الناس من أجل أن يقتص أهل القتيل منه، وعند ذلك يقومون بقتله، إما بما قتل به إن كان يمكن المماثلة، أو بقطع رأسه بالسيف، وهذا حد عام. فإن عفى أهل القتيل عن مسألة القود انتقلنا إلى مسألة أخرى، ما هي؟ الدية. فيصالحون على الدية، والدية تختلف باختلاف أنواع القتل، وهنا تكلمنا عن العمد المحض، عند ذلك لا بد أن تكون الدية من ثلاثة أشياء. هذه الدية التي نريد أن نقوم بها عبارة تسمى دية مثلثة، 30 30 40، 30 جزعة، 30 حقة، 40 حوامل في بطنها أولادها، وأن تكون حالة يعني ليست مؤجلة، وأن تكون من مال القاتل مباشرة، هذا هو الأمر الأول. إذن إما القواد، وإما إذا عفى أحد أهل المقتول من القود إلى الدية، عند ذلك ننتقل إلى الدية. الأمر الثالث العفو، قد يأتي بعض الناس فيعفون، عند ذلك يسقط هذا القتل. هذا حق من؟ هذا حق أهل المقتول والقتيل. هنالك حق لله تبارك وتعالى، وهي الكفارة، فعل أمرا عصى الله تبارك وتعالى فيه، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه في هذه الحالة أن يعتق رقبة مؤمنة. اليوم لا توجد رقبة مؤمنة، ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. هذا بداية بحثنا. إذا نبدأ اليوم بالقتل العمدي. القتل العمد باختصار هو أن يتوجه الإنسان إلى إنسان آخر بما يقتل غالبا وهو قاصد للفعل، عند ذلك عليه في حق، حق لأهل المقتول وحق لله تبارك وتعالى. حق أهل المقتول ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون هنالك القود، فإن لم نفعل فانتقلوا إلى الدية، فإن عفوا عند ذلك انتهينا من مسألة أهل القتيل. ننتقل إلى حق الله تبارك وتعالى، هذا لا يسقط بحال، وهو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد عند ذلك ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، والأشهر إنما تعتبر بالأهل. القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وعمد خطأ. أحيانا يأتي الإنسان يؤدب إنسانا في الطريق فيضربه بعصا فيقلب ميتا، هذا ليس كالقاتل العمد. وبعض الناس يشير إلى شيء يعمد إليه لكن لا يظنه إنسانا، وعند ذلك يقتل به. نبدأ بالنوع الأول. النوع الأول هو العمد المحض. الجنايات جمع جناية، والجناية مصدر، يعني جنى يجني جناية، والمصدر لا يثنى ولا يجمع إلا إذا قصد التنويع. يعني عندما نقول جناية، لو قال كتاب الجناية كان يكفي، لأننا نقول مثلا عدل يعدل عدلا، فنقول رجل عدل، ورجلان عدل، ورجال عدل، وامرأة عدل، وامرأتان عدل، ونسوة عدل، فالأصل المصدر لا يجمع، خلاص هذا العدل عدل لا يحتاج إلى جمع، يضم كل هؤلاء. وكذلك الجناية لا تحتاج أن تجمع على جناية، لكن لما كانت الجناية تارة تكون بحجر وتارة بسيف وتارة برصاص وتارة بآلة وتارة بسم وتارة بسحر وتارة وتارة، تنوعت أنواعها، فقالوا عنها جنايات وقصدوا تنويع أنواعها لا تنويع يعني مصدرها، المصدر واحد. والجناية كذلك لتنوعها إلى عمد وخطأ وعمد وعمد خطأ كما ذكره الشيخ. فالعمد المحض هذا هو الأول، أن يقصد الفعل والشخص المعين بشيء يقتل غالبا. عنده سبق صدق إصراره، فعند ذلك أخذ مسدسا مثلا ورمى فلان بطلقة في رأسه فمات. في أكثر من ذلك هذا يسمى عمد محض خالص، قصد القتل فقتله، أخذ السيف فقطع رأسه، أخذ السم فجعله في فمه، فعل سحرا ثم قال قتلته بسحري، إلى غير ذلك. فالعمد المحض أن يقصد الفعل والشخص المعين بشيء يقتل غالبا. فقولنا أن يقصد الفعل، قال قصد الفعل احترازا عما إذا لم يقصد الفعل، حاطين مثلا بمهجع بالجيش طوابق ينامون عليها، في بعض التخوت مفردة، أحد ورش في النوم يتحرك فسقط على زميله امتال الطابق لهذا قاعد طابق مثلا، فبهذا السقوط قتل الأسفل، لكن كيف سقط؟ سقط وهو نائم. الآن هل يوجد قصد؟ النائم لا قصد له، النائم لا قصد له على الإطلاق. إنسان ينزل من سفح جبل وإذا به يهوي وهو في سفح الجبل، وبعد ذلك عندما هوى وقع فتدحرج فأصاب إنسانا فأدى إلى قتله. هذا الإنسان عندما ارتمى عليه وصل إلى الوادي بهذا فمات، هذا لا يوجد هنا قصد، قد يموت الاثنان معا، كما إذا لم يقصد الفعل، كما إذا زلق فسقط على غيره فمات فإنه لا يجب القصاص. معنى لا يجب القصاص لا يجب القول، ومعنى ذلك سقطت الحقوق حتى ولو كان كذلك. القود لا يجب، يعني لا يجب أن نقتله، ولكن يجب عليه أن يدفع الدية. وقولنا أن يقصد الشخص المعين احترازا عما إذا لم يقصد شخصا معينا، كما إذا رمى إلى جماعة ولم يقصد واحدا بعينه فإنه لا يجب القصاص على الرازح. يعني هؤلاء الجماعة كانت هنالك خصومة ما بين طرفين ولم يقصد إنسانا معينا، في هذه الخصومة خرج شيء فأدى إلى موت بعض الناس، عند ذلك هل يجب فيه القصاص؟ هذه مسألة مختلف فيها، الراجح أنه لا يجب القصاص وننتقل إلى الدية. وقولنا بشيء يقتل غالبا، يعني ادرأوا الحدود بالشبهات، دائما عندما نقول نحن عرفنا بما يقصد غالبا، وهذا لا يوجد قصد. قولنا بشيء يقتل غالبا، لو لطمه على وجهه هذا لا يقتل غالبا، لا يقتل أصلا، لو ضربه مثلا بعصا على رجليه هذا لا يقتل غالبا. لا يهمنا نحن آلة أم بغير آلة، الشيخ سيتعرض لأمثلة كثيرة وأنتم تقيسون عليها، أعم من أن يكون بآلة أو غيرها، والآلة أعم من أن تكون محددة أو مثقلة. أعطانا مثال على الآلة المحددة، يعني ضربه بسكين، ضربه بسيف، ضربه بخنجر، ضربه بسهم، ضربه برمح، كل هذه الأشياء آلة محددة. قال كالسكين، هذه الأشياء تستعمل في القتل، ربما يعني هذه الأشياء تسمى محددة، وكل ما في معناها يدخل تحتها، يسمى هذه آلة تقتل غالبا، نعم تقتل غالبا. قال بعد ذلك والمثقلة كالدبوس وما في معنى. قد يقول قائل أنا ما فعلت له شيء، جئت إلى دبوس وبعد ذلك جعلته في آخر رقبته وفقط أدخلته في نقرتين، فما أخي دبوس يميت؟ نعم دبوس يميت في النقرة، ومن أراد أن يجرب ذلك فليأتي إلى طائر وبعد ذلك يأتي بالدبوس وعلى نقرته عند ذلك يموت فورا أم لا، ولا ترى فيه حتى أثر بدم. يوجد هنا منطقة ضعيفة عند الإنسان، فينبغي علينا مثلا أن نحتاط في هذه المسألة. في بعض الناس يريدون أن يضربوا هكذا على النقرة فلينتبهوا لذلك الأمر، فقد يؤدي إلى القتل مباشرة دون أن يدري هذا الأمر. لذلك الشيخ بدأ بالدبوس، إذا دخل هذا في نقرته مثلا أو في مكان آخر، أو قال بعض الأطباء لو وصل هذا إلى مكان معين فإنه يقتل، قد ينقل شيئا ساما إلى الجسد فلذلك يقتل. وما في معنى وكذا، طيب لا يوجد آلف، أنا ما فعلت شيئا وإنما حملته وألقيته في النار حرقته. طيب إنسان لا يعلم السباحة، ركبت في سفينة ورميته أين؟ في البحر، صار في إغراق، فإغراق حرق، ما فعلت له شيء، حملته وربطته على شجرة صلبا وبعد ذلك مات صبرا، يعتبر هذا قتل؟ نعم قتل. أدخلته إلى مكان جاب بلدوزر وبعد ذلك رمى عليه جدارا فمات، أسقط عليه سقفا فمات، ربطه وصارت الدابة تدوس عليه مات، ألقاه كما كان يلقي بعض الظلمة إلى الحيوانات المفترسة الجائعة، عند ذلك يعتبر قاتلا؟ نعم. دفنه حيا، كان بعض الظلمة يأتون إلى بعض الناس فيدخلونهم إلى غرفة وبعد ذلك يقومون بتطين باب هذه الغرفة التي ليس لها نوافذ فيموت فيها، يعتبر قتلا عمدا؟ نعم. كانوا يدخلون إلى مثلا غرفة حجرية كالغرف الرومانية مثلا ولها أبواب حجرية، بعد ذلك كالقبور التي تحدث عندهم فيغلقونها تحدث موتى، يسمى هذا عمدا؟ نعم. صور كثيرة، كانوا يدخلون إلى غرفة من نحاس وبعد ذلك يغلقونها تماما يعني شيء من بالحم، هذا المكان عند ذلك مات بعدم وجود الأكسجين مثلا، يعتبر قتلا عمدا؟ نعم. أحيانا بعض الأشياء جعله يجلس على شيء حار من نار حتى إذا وصل إلى أسفله غلى دماغه منه فمات، يعتبر قتلا عمدا؟ نعم. يعني والعياذ بالله أشياء كثيرة، هذه مسكه من خصيتين ثم أخذ يسله هكذا من خصيتيه حتى رآه قد مات، أنا ما فعلت شيء فقط سللت خصيتيه. يعني الفقهاء ما دركوا شيئا إلا وصوروا لنا هذا الأمر، ولذلك كل هذه الأنواع تعتبر أنواع في القتل العمدي. أو عصر خصيتيه عصرا شديدا فمات وجب القصاص. كيف يكون هذا القصاص؟ يعني لو سل خصيتي، هذا أمر ممكن، هل نستطيع أن نسل خصيتي القاتل حتى الموت؟ هذا ممكن نفعل ذلك، لكن هنالك أمور حرمها الشرع فلا يجوز أن يقوم الإنسان، مثلا رجل زنى بامرأة حتى مات، ماذا نفعل به؟ هذا لا يفعل به إلا القتل بالسيف مثلا، لأن المرأة من طبعها إذا كانت مغتصبة تدافع عن نفسها فغالبا تموت قبل أن يتمكن ذلك الإنسان منها. وغير الآلة أنواع، الآن أعطانا أشياء، مثال لو حبسه ومنعه من الطعام والشراب ما فعل معه شيء، لا يقدم له طعاما ولا يقدم له شرابا، الإنسان له فترة معينة بعدها سيموت، مات بسبب انقطاعه عن الطعام والشراب. ولا يستطيع أن يطلب من الغير حتى مات وجب القصاص. ما فعل له؟ قدم له ربما طعاما وشرابا، لكنه حبسه في مكان بارد جدا في فصل الشتاء وعراه عن ملابسه فمات من شدة البرد. يعتبر قاتلا نعم، يعتبر قاتلا نعم. فهو كما لو حبسه ومنعه الأكل ذكره القاضي حسين، بخلاف ما لو أخذ طعامه وشرابه أو ثيابه في مفازة فمات جوعا أو عطشا أو بردا فلا ضمان، لأنه لم يحدث فيه صنعا. يعني إذا واحد معه طعام وأخذنا هذا الطعام منه لكن تركناه، هذا يتيسر له طعام في مكان آخر. أخذنا منه لباسه وعريناه، يتيسر له لباس في مكان آخر. ما دام لا يوجد حبس عند ذلك لا نستطيع أن نقول إن الثياب أو الطعام أو الشراب هو الذي أحدث الموت. ومنها إذا شهدوا على رجل بما يوجب قتله قصاصا. اتفق بعض الناس وذهب إلى القاضي، والقاضي كان يبحث عن قاتل إنسان فشهدوا وعرفوا بحلفوا بالله عز وجل أنهم رأوه هو يقتل فلانا، رأوه أنه يقتل فلانا. عند ذلك ماذا فعل القاضي؟ حكم على هذا الشخص بالقتل، فأقيم عليه القتل مثلا حدا بالسيف. بعد ذلك اختلف هؤلاء الشهود مع بعضهم البعض، فرفع بعضهم أمره إلى القاضي أو تاب بعضهم أو تابوا وأرادوا أن يبرئوا نفسهم مما فعلوا مع ذلك الشخص، فذهبوا إلى القاضي فقالوا له إنا كذبنا في شهادتنا على فلان فقتلته، إذن من المتسبب في القتل؟ هذه الشهادة هل يقتل به؟ نعم. إذا شهدوا على رجل بما يوجب قتله قصاصا أو ردة، قالوا فلان ارتد، ماذا يفعل؟ قالوا شهدوا عند القاضي أنه يلقي المصحف في القاذورات مثلا، أو يتكلم بكلمات الكفر دائما، فأدى ذلك إلى قتله ردة وكانوا كذب في ذلك. أو شهدوا على محصن أنه قد زنى، واجتمع أربعة واجتمعوا على طريقة واحدة في ذلك، فأدوا بشهادة أمام القاضي فرجم حتى الموت. عند ذلك هل يعتبرون قتلا في هذه الشهادة؟ نعم. فحكم القاضي بشهادتهم وقتله بمقتضاها، ثم رجعوا وقالوا تعمدنا هذه الشهادة وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا، لزمهم القصاص. وكذا لو شهدوا بما يوجب القطع سواء كان قصاصا أو سرقة يجب عليهم القطع. شهدوا مثلا بأنه سرق شيئا وبعد ذلك وجب عليه القطع، الآن ذهبت يده، عند ذلك هل تقطع أيديهم بالمماثلة عندما افتروا عليه؟ نعم. ومنها أن يقدم إلى شخص طعاما مسموما، كما فعلت تلك اليهودية عندما سمت الشاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد أخبرته الشاة قائلة إني مسمومة، أما الذي كان معه فأكل منها فمات. النبي بالنسبة إلى حقه صلوات الله وسلاماته عليه أسقط حقه، لكن عندما قالت له تلك المرأة إني أريد أن أختبرك هل أنت رسول لله عز وجل أم لا، فإن كنت رسولا لم يصيبك أذايا لأنك معصوم، وإن لم تكن رسولا تخلصنا منك. هنا عند ذلك عفى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، ولكن كيف يعفو عن شيء ليس له لإخوانه؟ فأقيم القصاص عليها من أجل الذين ماتوا معه صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يقدم إلى شخص طعاما مسموما فأكله ومات وجب القصاص إن كان مجنونا أو صبيا. وكذا حكم الأعجمي الذي يعتقد أنه لا بد من الطاعة في كل ما يشار إليه. يعني نحن عندما نقول للمجنون أو الصبي مثلا نشير إليه نطعمه، أحيانا يأتي إنسان إلى بلد آخر غريب عنها، وهذا الغريب أحيانا يعني يهتدي بأي إنسان فيأخذ ادخل إلى هنا مثلا، اخرج من هنا، كل من هذا كذا، فهو يمتثل الأمر ظانا حسن خلق هذا الإنسان، فقال له كل. عند ذلك لو أكل من هذا الطعام المسموم وعند ذلك مات، هل يقاصص القاتل؟ نعم. وإن كان المقدم إليه بالغا عاقلا، فإن علم حال الطعام فلا شيء على المقدم، يعرف أنه هذا الطعام، واحد قال لك هذا الطعام مسموم، أنا والله أنت عم تمزح، هو يعني بحب بطنه، فأكل فمات، هل على المقدم شيء؟ قال له هذا الطعام مسموم، قال إنما يقول لي مسموم من أجل أن لا أكل منه، فأكل منه فمات، هل على المقدم شيء أم على الآكل فقط؟ كأنه الذي هو انتحر في أكل ذلك الطعام، والآكل هو القاتل نفسه. وإلا ففي وجوب القصاص قولان جاريان. الآن في عنا مسألة علماء الأصول يصورونها دائما، وهي عندنا متسبب وعندنا مباشر. إنسان يمر من هذا الطريق، مدخل بناء، حفرنا حفرة وغطيناها بما يسمى مثل الفخ يعني، فعندما وصل هذا الإنسان وهو يمشي وقع فمات، هذا الحافظ لهذه الحفرة يعتبر قاتل؟ نعم يعتبر. لكن وصل إلى الحفرة فجاء إنسان من خلفه ويعلم أن هنالك حفرة، فطبعا الإنسان يتحسس، حتى سألت بعض الذين يعني أخذ الله سبحانه وتعالى أبصارهم، قلت ما يؤذيك؟ قال أنا أستطيع أن أمشي في كل مكان، يؤذيني الحفرة التي تكون في الطريق، يعني دائما حركة العكازة من يمين إلى يسار هذه تفيدني تماما، فقد لا أقع في مكروه أبدا، لكن الحفرة هي التي تؤذي أكثر. فلذلك انظروا حتى الأعمى، يعني الحفرة لذلك هذا يعتبر أذى للمبصر، المبصر دائما ينظر إلى الأمام والأعمى يتحرى بعكازه، لذلك لو أردت أن تقول لأعمى هل تبيعني عصاك فيقول هل تبيعني عينك، يعني عصايا هكذا يقول الأعمى بالنسبة إليك كالعين بالنسبة إليك، فأنا أرى بها ما أمام. جميل هذا الأمر. إذن الحفرة إذا حفرها إنسان فسقط فيها آخر يعتبر هذا الإنسان متسببا بموته، لكن لو جاء إنسان آخر ثم بعد ذلك دفعه فسقط فيها، هذا ماذا يسمى؟ الدافع مباشر. إذا اجتمع عندنا متسبب ومباشر، متسبب حفر الحفرة والمباشر دافع إلى هذه الحفرة، على من تكون العقوبة؟ على المتسبب أو على المباشر؟ لا على المباشر. واحد صنع سما والثاني ناوله ذلك السم بيده، على الصانع أم على المباشر؟ لا على المباشر. فيما لو غطى رأس بئر في دهليز ودعاه إلى داره ضيفا، قال تفضل إلى هذه الدار، ادخل من هذا الزقاق، من هذا الدهليز، المكان الضيق يسمى دهليز، مدخل البيت، وعادة هذا الدهليز إما أن يكفي لشخص أو شخصين، فعندما مر ودخل وقع في هذا البئر فماذا؟ نعم. ودعاه إلى داره ضيفا وكان الغالب أنه يمر على ذلك الموضع فهلك بالبئر، والأظهر لا قصاص، وإذا كان لا قصاص وجبت دية على الأظهر، فإن هذا أقوى من حفر البئر. وقيل لا تجب الدية تغليبا للمباشرة، يعني في مسائل ينظر القاضي فيها بدقة، هذه المسألة إما أن يحولها إلى مسألة العمد المحض، عند ذلك لابد من القواد، وبعضها يحولها إلى الدية. طبعا نحن لا لا نستطيع أن نتوسع بدقائق الأمور، لكننا نتكلم بشكل عام. تكلمنا عن متسبب وتكلمنا عن مباشر، لكن كيف يكون؟ ربما تكون هنالك نسب معينة، يعني والله يقولون 20%، مثل الإنسان الذي يدهس إنسانا آخر، يا ترى تجاوز إشارة المرور، السرعة كانت كبيرة بالنسبة للسيارة، هل مكابح السيارة جاهزة، هل هذا الإنسان يمر من مكان ممنوع؟ يعني ترى أن المسألة قد يكون هو متعدي، قد تكون السيارة مرة ثم إنسان دفع بإنسان آخر، ما عمل صاحب السيارة، كأنه اثنين اشتركوا، واحد رمى والثاني لم يلحق بدهسه. هذه أمور تحتاج إلى دقة متناهية في القضاء، ولذلك ترى أنهم يحملونها نسب، فيقول إن النسبة التي يتحملها هذا، طبعا خاصة مذهب السادة الأحناف في ذلك توسع كثيرا في مسألة النسب في هذا الأمر. ومنها لو سحر رجلا فمات، سحر فعل سحرا وهذا السحر أدى إلى الموت، قال هو نفسه الساحر عندما تاب إلى الله عز وجل قال فمات. يتكلم بعض السحرة، يعني السحر غالبا فيه طاعة للشيطان، فيه طاعة للشيطان عمياء، حتى فيه سجود للشيطان وعبود لغير الله، ولا يغضنك من هذا الرجل أنه يدخل إلى المسجد فيصلي، صلاته أحيانا فقط من أجل الله يقرأ آيات وكذا، هو كاذب. مرة تتبعنا بعض الناس في مدة طويلة قام فيها بعض الأشخاص من الصباح إلى المساء، كان يصور للناس أنه يصلي ولم يتوضأ ولم يقرأ من الطهارة أبدا منذ أن استيقظ إلى أن نام، ولكنه لو كان يقول أنا لا أصلي، هو أحيانا يفعل السحر باسم شيخ مثلا، فلا يغضنك منه سبحة ولا لحية ولا عمامة خضراء ولا إلى غير ذلك. لو رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء ولا يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بعمله عرض الحائط، هذا كله لا يساوي عند الله شيئا على الإطلاق. هذه من الأشياء الكفر، هذه من الأشياء الموبقات، مثل يعني من الكبائر جدا القتل والسحر، اجتنبوا السبع الموبقات، هذه موبقة تخرج من طاعة الله تبارك وتعالى، توقع في سخط الله سبحانه وتعالى. طبعا إذا قام فسجد لغير الله عز وجل تكلمنا في باب الردة، فقلنا إنه يخرج عن دين الله إن كان فعل ذلك الفعل. طبعا كل مسألة نحن لا نستطيع أن نكفر، مسألة التكفير يا أخواننا مسألة عظيمة جدا، وترون اليوم العالم الإسلامي كيف وقع في أزمة كبرى عندما أراد بعض الناس أن يكفر بعضهم بعضا. مسألة التكفير لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذا عرفت هذا فقتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر، قاله الرافعي والنووي، وقال البغوي هو أكبر الكبائر بعد الكفر، وكذا نص عليه الشافعي والله أعلم. والآيات والأخبار في التحذير منه كثيرة، منها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، الآية أي أتمم الآية. فانظر إلى جزاء من قتل بغير حق، جعل جزاؤه جهنم مع الخلود والغضب والبعد، والعذاب الموصوف بالعظمة عافانا الله تبارك وتعالى من ذلك. وفي صحيح مسلم أول عذاب الموصوف بالعظمة عافانا الله من ذلك، وفي صحيح مسلم لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل أو وقتل نفس بغير حق ظلما وعدوانا. إذن لأن الكفر بعد الإيمان معنى ذلك ردة، وزنا بعد إحسان الله سبحانه وتعالى أكرمك فأعطاك زوجة وتستطيع أن تتمتع بها فلم الزنا، وقتل نفس بغير حق هنالك قتل بحق كأن كان قاضيا وكان يقتل بحق، قتل إنسانا قاتلا، فهذا لا يسمى عدوانا. هنالك القتل نوعين، إما بحق وهو العدل، وإما بغير حق وهو الظلم والعدوان. وفي الخبر لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، زوال الدنيا بأسرها أهون بكثير من قتل الإنسان المسلم. رواه الترمذي والنسائي وإسنادهما صحيح، ورواه غير واحد بألفاظ مختلفة، وقال عليه الصلاة والسلام من أعان على قتل مسلم، مثلا قد يقول له انظر إليه مرة فقط، قال مر ولكن انتبه إليه فرماه بسيفه فقتله، هذا أعان على قتل، أعان على قتل. قال اصنع لي مثلا سهما حداد أقتل به إنسانا، أعان إن كان يعرفه ظالما. قال ولو بشطر كلمة، لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، هذا عنده قنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. هذا كله في العمد، وقد ذكره الشيخ بقوله أن يعمد إلى ضربه وهو قصد الفعل إلى الشخص، والهاء في ضربه عائد إليه، وقوله بما يقتل غالبا لما ما بمعنى شيء، يعني بشيء يقتل غالبا، وهو أعم من الآلة وغيرها كالسبب، كما قلنا من حفر حفرة تسبب بشيء، وقوله غالبا احترز بما لا يقع ما لا يقتل غالبا، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وقوله فيقصد قتله، هذه الزيادة طريقة ضعيفة شرطها بعض الأصحاب، والصحيح أن قصد القتل غير شرط لوجوب القصاص، بل الحد المعتبر قصد الفعل والشخص، يعني قال أنا يعني حط وضع السكين على رقبته وذبحه، قال أنا ما لي قاصد قتله، لا، إنما قصد الفعل، وهذا الفعل يقتل يكفي، والشخص بما يقتل غالبا والله أعلم. قال بعد ذلك فإن عفى عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. ملخص درسنا اليوم، من قتل عمدا فعليه القود القصاص بمثل ما قتل به. عند ذلك إن عفى انتقلنا إلى عفى عما عن القصاص، انتقلنا إلى الدية المغلظة، فإن عفوا عن الدية المغلظة كان لهم جزاء عند الله تبارك وتعالى، وليس لهم بعد ذلك شيء، والحمد لله رب العالمين.